كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، حيا الله الإخوان المشاهدين.
يمتد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال ما يظهر أمامكم من أرقام الهواتف وأيضا العنوان، عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية، حيث نسعد كثيرا باتصالاتكم الهاتفية، تواصلكم من خلال هذا العنوان البريدي، بإرسالكم للإجابات التي تبعثوا بها إجابة عن سؤال كل حلقة، وأيضا استفساراتكم وأسئلتكم في أثناء الحلقة. ونعتذر سلفا في هذه الحلقة عن هذا الأمر لأن هذه الحلقة مسجلة، نسعد بتواصلكم بإذن الله تعالى من خلال الحلقات القادمة. يمتد الترحيب بالإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا بكم جميعا. لعلنا نبدأ معكم شيخ كما يعني تعودنا منكم بطرح سؤال الحلقة الماضية وتلقي إجاباته.
لما ذكر الشيخ في الحلقة السابقة كلام الإمام أبي حنيفة حول مسألة تكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، تكلمنا على مسألة التكفير المطلق والتكفير المعين، والسؤال الذي طرح: ما الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين؟
نأخذ الإجابات من الأخوة الحاضرين معنا في هذا اللقاء. طيب تفضل.
التكفير المطلق يراد به العموم، فنقول من فعل كذا فقد كفر ومن قال كذا فقد كفر. أما التكفير المعين هو تنزيل هذا الحكم على شخص بعينه،
يعني القائل لهذا القول أو الفاعل لهذا الفعل، أن ينزل هذا الحكم على هذا الشخص. جميل. الإجابة الصحيحة أن الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين ما ذكره أخونا، أن التكفير المطلق من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا على وجه العموم، مثل الوعيد، إيش الوعيد المطلق، خصوص الوعيد، من فعل كذا دخل النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن لو تأتي إلى شخص يأكل مال اليتيم لا يجوز أن تقول أن فلان في النار، واضح؟ فنصوص الوعيد تؤخذ على عمومها، لكن إذا جئنا لتنزيلها على الأشخاص بعينهم لا بد هنا أن نتوقف، لأن يعني هناك موانع تمنع أن نحكم على هذا الشخص المعين أنه كافر أو أنه من أهل النار.
فيما يتعلق بجانب الاستتابة وكذا، إذا كان فعله قد يكفر، هذا يكون أيضا
من الموانع، أنه إذا ثبت أن هذا الفعل كفر أو القول كفر، وأقيمت عليه الحجة، وأزيلت الشبهة التي ربما متشبث بها، واتضح له الحق، هنا لا بد من استتابته من قبل ولي الأمر.
أحسن الله إليكم. ما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى، وقد يعني كنا نعيش في الحلقات الماضية مع جملة من الأقوال لأئمة العلماء، لعلنا نكمل بإذن الله.
ولا زال الكلام مستمرا في قضية هذه النقول
عن قضية الاستواء
والعلو.
قال المصنف رحمه الله: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. انتهى.
أبو عبيد
أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال الشيخ في معرض هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الكبار الذين تنوعت مشاربهم في كون بعضهم تخصص في جانب الفقه، وبعضهم في جانب الحديث، وبعضهم في جانب اللغة، نعم، لإقامة الحجة على هؤلاء الأتباع على اختلاف مشاربهم. فهذا عندنا مثلا الإمام أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 من الأئمة في الفقه، ومن الأئمة في اللغة، ومن الأئمة في الحديث. نقل عن البيهقي صاحب السنن، نقل عن في كتابه الأسماء والصفات، يقول هذه الأحاديث التي يقول فيها أي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وتقدم هذا الحديث ومعنى قنوط عباده أي يأسهم لقلة الأمطار وجذب الأرض، وقرب غيره أي قرب تغير الحال من الجذب إلى الخصب. الشاهد من الحديث
ضحك
ربنا، إثبات صفة الضحك، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. الشاهد من الحديث إثبات صفة القدم لله عز وجل، والكرسي موضع القدمين، وهذا أيضا ثابت مروي موقوفا على ابن عباس وأبي موسى، ولكن له حكم الرفع كما قال أحد كما قال الأئمة، لأنه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. الكرسي الوارد في النصوص موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. يقول وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق على ظاهرها، لا نردها كما ردها المعطلة نطعن في صحتها أو نطعن في دلالتها، هي حق ثابتة ودلالتها ثابتة على ظاهرها، حملها الثقات بعضهم عن بعض بمعنى أنها ثابتة لا مطعن في إسنادها كما رد المعطلة هذه الأحاديث بحجة أنها خبر آحاد ولا تقبل في باب الاعتقاد، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. أي تفسير؟ الشيخ ذكر التفسير الجهمية، التفسير الذي يصرفها عن ظاهرها إلى المعنى البعيد المعنى الباطن. وما أدركنا أحدا يفسرها. من القائل؟ أبو عبيد رحمه الله يقول ما أدركنا أحد من الأئمة والعلماء يفسرها هذا التفسير الباطل الذي هو التأويل. نعم، الشيخ جاء في جملة اعتراضية الثناء على أبي عبيد وبيان مكانته، وأنه إذا قال مثل هذا الكلام فكلامه معتبر، فهو أحد الأئمة الأربعة. نعم،
الرابط بين الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد
أنهم متقاربين في زمن متقارب رحمهم الله، ولهذا هو يقول الشيخ وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، هو عاش ما بين سنة 57 و100 و224. نعم، كان في أحد الإخوان عنده سؤال.
طيب،
فضيلة الشيخ، ألا نستطيع أن نرد على الذين ينكرون أن الله في السماء في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟
بلى، هذه من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وذكر الشيخ شيئا من ذلك فيما تقدم، لأن الصعود هو ما يكون من أسفل إلى أعلى. نعم،
نكمل.
تفضل.
طيب، وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عني أو عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
نعم، قول ابن المبارك هنا يقرر مسألة التوقيف في الأسماء والصفات، أن الإنسان لا ينسب إلى الله عز وجل من نفسه شيئا من الصفات، ما في اجتهاد، ما في قياس، بل يقف مع النص. يقول ابن المبارك: وإذا ورد النص قلنا به، جسرنا عليه، أثبتناه. فالله عز وجل أعلم بما يستحقه ويجوز عليه وما لا يجوز عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بما يجوز على ربه وما لا يجوز على ربه. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه شيء أثبتنا، وإذا أثبت الله عز وجل لنفسه شيئا أثبتنا، ونحن مطمئنة نفوسنا بذلك من غير تحرج. لكن إذا لم يثبت النص بهذا توقفنا. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
نعم، أيضا هذا نص من ابن المبارك على إثبات أن الله فوق السماوات، وأنه مباين للخلق، غير مختلط، غير ممتزج كما تزعم الجهمية.
وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
نعم، أيضا روى عبد الله بن الإمام أحمد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وقد ذكر عند هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. يقول: نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن هذا الشيء الذي كان يتحرج منه المتقدمون، وهو نفي أن يكون في السماء شيء، صرح به المتأخرون من الجهمية بعد أن ضعفت السنة وانقرضت الأئمة. سابقا يحاولون ويلمحون ويدندنون، الشيخ يقول: لا، أما المتأخرون فصرحوا أن ليس في السماء شيء. نعم،
ابن أبي حاتم.
نعم، ونقل أيضا عن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، وهذا من الكتب المفقودة يسر الله العثور عليها، وهو كتاب قيم. عن سعيد بن عامر الضبعي المتوفى سنة 208 إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد، من شيوخ الإمام أحمد، أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قول من اليهود والنصارى، أسوأ قولهم، هذا أسوأ من قول اليهود والنصارى. ولما؟ قال: وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهؤلاء ماذا قالوا؟ ليس عليه شيء. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
نعم، وهذا قول محمد بن خزيمة إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد، صاحب كتاب الصحيح. نعم، يقول: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هذا من باب التغليظ من الأئمة والعلماء على مثل هؤلاء. يقول: ينبغي أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. ولهذا لاحظ: ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى، يعني لا يدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر أهل الذمة، لأن أهل الذمة يثبتون أن الله فوق سماواته. نعم، يقول: ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح في كتابه معرفة علوم الحديث. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
نعم، وهذا أيضا عباد بن العوام الواسطي المتوفى سنة 185، لاحظ، يقول: أني كلمت بشر المريسي من المعتزلة، نعم وأصحاب بشر فرأيت يعني ناقشتهم وناظرتهم وجلست معهم نعم فرأيت أن آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، لكنهم لا يستطيعوا يصرحوا بهذا الكلام. واضح؟ فإذا نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات وقالوا أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، إذن ما هو؟ لا شيء. نعم.
وعن عبد الله بن مهدي الإمام المشهور أنه قال وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى ويرون ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن لله وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم، كل هذه النصوص من باب التغليظ على هؤلاء وبيان حقيقة مذهب هؤلاء الجهمية. نعم.
وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة.
نعم، الأصمعي صاحب اللغة المعروف المشهور يقول قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، هذا لعله موضع مكان، فقال رجل عندها الله على عرشه، فردت عليه مباشرة محدود على محدود، تريد أن تنفي أن يكون الله عز وجل على عرشه. نعم، ولهذا قال الأصمعي كافرة بهذه المقالة، لأنها تنفي أن يكون الله مستوى على عرشه عالم على خلقه. نعم،
يعني تأثرت بمذهب زوجها.
نعم تأثرت.
وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
نعم، لاحظ المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام مالك ونقل عن الإمام الشافعي ليبين لأتباع هؤلاء أن هذا كلام أئمتكم فالواجب أن تتمسكوا به كما تمسكتم بكلامهم في مسائل الفروع. نعم.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
نعم، الشيخ يريد أن يستدل لقول الشافعي لما قال خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سماء وجمع عليها عليه قلوب عباده، جمع على خلافته. الشيخ يقول يشهد لكلام الإمام الشافعي قول زينب رضي الله عنها لما كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي زوجها، زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات كما ثبت في صحيح البخاري. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، ثم أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.
نعم، بدأ الشيخ الآن بهذا النقل عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين المتوفى سنة 399 من أئمة المالكية، له كتاب صنفه في أصول السنة وقد طبع أخيرا، ليرد فيه على أتباع مذهب الإمام مالك الذين خالفوه في أصول الاعتقاد. يقول: من قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله، ثم ذكر الأدلة. يقول: فسبحان من بعد، أي بعد بذاته سبحانه وتعالى، إن ذاته فوق الخلق. وقرب بعلمه فسمع النجوى، والقرب كما سبق الكلام عليه أن قرب الله عز وجل قرب من عابديه بالإثابة وقرب من داعيه بالإجابة. ولهذا قال الله عز وجل: فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل قريب ممن دعاه بالإجابة، وقريب ممن عبده بإيش؟ بالإثابة. ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. الحديث متكلم فيه حقيقة، ومداره على وكيع ابن حدس أو عدس على اختلاف في اسمه، وقد ضعفه جمهور الأئمة. وعلى كل حال، صفة العلو ليست متوقفة على هذا الحديث، وعلى فرض صحة الحديث فإن معنى في عماء أي فوق السحاب عماء، وما تحته أي تحت العماء هواء، هذا معناه، لأن لا يتبادر إلى ذهن الشخص شيء من التشبيه أو التمثيل. ما فوقه وما تحته أي فوق هذا السحاب. نعم.
قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى. ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدم. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم. ثم ذكر محمد بن أبي زمانين رحمه الله باب الإيمان بالكرسي، وتقدم الدليل عليها من حديث ابن عباس وأبي موسى، وحديث أيضا أنس، هذا هو حديث التجلي يوم الجمعة، والحديث ثابت، ولهذا ذكره الأئمة وعنوا بهذا الحديث وخرجوه في مصنفاتهم. الحديثتان جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي ثم يحف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. نعم.
وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني، عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، لا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
نعم. وتقدم الكلام أيضا على هذا، أن الكرسي هو موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض في جوف الكرسي. وكما ذكر ابن عباس نسبتها إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، ونسبة الكرسي للعرش كحلقة ملقاة في فلات، ولهذا قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، والله فوق العرش وهو الممسك للعرش وما دون العرش سبحانه وتعالى. إذن العقل لا يمكن أن يدرك حقيقة هذا الكرسي. نلاحظ هذه السماوات العظيمة وهذه الأراضين، نعم، كلها في جوف الكرسي كحلقة ملقاة، والعرش أعظم والله أعظم من العرش. فإذا كان العقل لا يمكن أن يدرك حقيقة هذا الكرسي وحقيقة العرش وهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، فمن باب أولى أن لا يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى.
وذكر حديث أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة.
وأيضا لنا هنا، لو أذنت لي لنا وقفة أيضا عنها من جانب تربوي، أن الإنسان إذا قرأ مثل هذه النصوص وطالع فيها تبين له قدر نفسه بالنسبة لمخلوقات الله، فلا يدلي على الله عز وجل بعمل عمله. يعني من أنت في جنب هذه المخلوقات الذي على وجه الأرض؟ ماذا تمثل؟ لا شيء. طيب لاحظ السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، لاحظ الكرسي بالنسبة للعرش، والله أعظم وأجل. ولهذا هذه النصوص تكون حافزا للإنسان في الاجتهاد في عبادة الله عز وجل. أنت أيها المخلوق الضعيف الذي تعتبر ذرة من ذرة من ذرة تتمرد على الله، علما أن السماوات بما فيها والأراضين خاضعة لله عز وجل، تسبح لله عز وجل، عابدة لله عز وجل، ثم تأتي أنت أيها الإنسان الذي ممكن أن تقعدك الشوكة وتتمرد على طاعة الله، تتألى على الله عز وجل، تتكبر على طاعة الله. نعم.
وذكر حديث أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، الحديث صحيح. هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصابة من أصحابه في بطحاء في مكة، فسألهم، ثم الحديث الطويل ذكر هذا الحديث ليبين من خلاله أن الله عالم على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
نعم، وهذا ثابت، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب عن خلقه بحجب، كما ثبت في صحيح مسلم: حجابه النور، وفي رواية النار: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لاحترق كل الخلق، لاحترقت هذه المخلوقات، لكن الله عز وجل حفظها بهذه الحجب. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء: هل رأيت ربك؟ أنه معروف أنه صعد إلى سدرة المنتهى، يعني جاوز الموضع الذي يصل إليه جبريل. جبريل توقف في إحدى المراحل، قال: إلى هنا حد لي، أما أنت فاصعد إلى ربك. فسأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أو حال بيني وبينه النور. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله احتجب عن خلقه بهذه الحجب. نعم.
ما زالت الإرادات من كتاب أصول السنة شيء؟
لا زالت. نعم، سيطيل الشيء.
وهو كتاب مشهور.
نعم، الآن كتاب مشهور ومنشور، وهو حجة على أتباع الإمام مالك ممن خالفوا أئمة المالكية المتقدمين وعلى رأسهم الإمام مالك وتلامذته الذين خالفوهم في الأصول. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا في من غير أن
يحدوا فيه حدا
من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن أبي عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشائخ مالك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا.
نعم. ثم ذكر حديث أو الإيمان بالنزول وذكر الأحاديث التي وردت في ذلك وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها رواها 24 صحابية، عفوا رواها 13 صحابية، وقد ألف فيها أهل العلم استقلالا، وقد جمع الدارقطني فيها كتابا سماه حديث النزول. يؤمن أهل السنة كما ذكر ابن أبي زمنين أن أهل السنة يؤمنون بذلك ولا يحدون فيه حدا، يعني لا يكيفون، يثبتون أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والنزول دائما المعهود من كلام العرب هو النزول من أعلى إلى أسفل، ليس من أسفل إلى أعلى، لكن كيفية هذا النزول الله أعلم. وهل إذا نزل يعلو عليه شيء من خلقه؟ نقول لا، ينزل وهو عال على الخلق سبحانه وتعالى. كيفية هذا النزول الله أعلم. نعم. ونقل عن هؤلاء الأئمة جميعا أنهم أثبتوا النزول ولم يحدوا فيه حدا. نعم.
السلام عليكم. محمد جاي شيخ كما تحسن. طيب، كان في أحد من الأخوان حاضرين معنا لديك سؤال، تفضل.
فضلت الشيخ، لو علمت أن شخص ما له من الربا، ما له أجمع من الربا، فأقام وليمة ودعاني إلى الوليمة، هل أأثم إذا أتيت لهذه الوليمة وأكلت منها؟
نعم. صاحب المال الحرام قسمه أهل العلم إلى قسمين: من ماله مختلط، ومن ماله من الحرام كاملا صرف. أما من كان ماله مختلط فلا بأس أن يأكل الإنسان من ماله، إذا دعاه إلى وليمة أن يأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه اليهود وعملوا له وليمة فأجابهم وأكل من طعامهم، علما أن اليهود مالهم مختلط، فيه ربا وفيه غير ربا. نعم. لكن من كان ماله حراما خالصا، أعرف أن كل دخل هذا الرجل هو من الربا، نعم، فهل يأكل منه الإنسان أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم. روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كل مغنمه لك ومغرمه على غيرك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى ترك مثل هذا المال.
سؤال
فضيلة الشيخ: ما هو الاسم الصحيح، المعلى بن هلال أو العلاء بن هلال؟
لا، المعلى بن هلال.
قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه.
نعم، هذه النصوص سبق ذكرها وإرادها، وأنها من الأدلة الصريحة في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنها لا تقبل التأويل بحال من الأحوال. نعم،
لكن الشيخ سبق وأن يعني مر معنا أن بعض الآيات وبعض الحديث يستشهد بها المتكلمون في نفي هذه الصفات، بمعنى أن الأمر يعني يدخل بقوة في قضية التأويل بالنسبة لهم، التأويل الفاسد. هل يعني يتجاوز عن هذه الآيات والحديث التي يقولون أن الحديث يقول أنها أخبر أحد، أو الآيات أنها يدخلون بالتأويل فيها بقوة، يتجاوز معهم العقل وهو يكون المحك؟
لا شك أنه في مجال المناظرة يناظرون بالعقل ويستدل عليهم بالعقل، لكن لا يعني هذا أنهم إذا سلطوا التأويل على هذه النصوص أن نهمل هذه النصوص، أن نورد عليهم هذه النصوص وأن نقول لهم تأويلكم باطل وتأويل لا يقره العقل ولا الشرع. وكذلك إذا ردوا الأحاديث بحجة أنها خبر آحاد لا نسلم لهم ونترك الاستدلال بها، بل نستدل بها ونقول أن ردكم لهذه الأحاديث بحجة أنها خبر آحاد هذا بدعة ولم يسبقهم إلى ذلك أحد، وبناء عليه ستبطل أكثر الشريعة لأن مبناها على خبر الآحاد المتواترة، أحاديث متواترة معدودة. ولهذا حاول بعض أهل العلم حصرها، منهم من أوصلها إلى 15 حديث فقط.
يعني ما يبدأ في المناظرة بالأشياء العقلية؟
لا يبدأ عليهم بنصوص الكتاب والسنة والعقل، وإذا كان مما يشهد له الفطرة كما صفة العود تذكر له دلالة الفطرة.
وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه.
نعم، وهذه القاعدة جميع الأئمة لاحظوا يكررون ويؤكدون عليها، أن الأسماء والصفات
توقيفية.
ولهذا يقول ويرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. كونك تمسك وتجهل ما لم يذكره الله عز وجل هذا يعتبر علم. ونعم، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، هذا من الإيمان أنك تقف عن الشيء الذي لم يدعوك الله عز وجل ولا رسوله إليه. نعم،
وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال
طيب خلنا نأخذها آية آية. الآن هو أورد هذه الآيات ليثبت بها
الصفات.
كل شيء هالك إلا وجهه، يؤخذ منها ماذا يا شباب؟ إثبات صفة الوجه. طيب قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
الميكروفون اللي عنده إجابة
كون الله عز وجل شهيد، وأيضا يوصف بأنه شيء بهذه الآية أي شيء أكبر شهادة، استدل بها أهل العلم على إثبات أن الله شيء. نعم،
وقال ويحذركم الله نفسه.
ويحذركم الله نفسه إثبات الذات، وهذا سيأتي فيها حقيقة خلاف، هل تثبت النفس لله صفة زائدة عن الذات أم هي الذات؟ ذهب ابن خفيف وغيره إلى أن، وأبو حنيفة أيضا رحمه الله كما في كتابه الفقه الأكبر، إلى أن النفس صفة من صفات الله عز وجل زائدة عن الذات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفس هنا هي الذات، ومنه قوله سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وحديث إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا الذي هو رجح وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام أن النفس هي الذات. وقال إن العرب تقول جاء فلان نفسه أي ذاته لتأكيد
مجيء.
نعم.
وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
نعم نعم.
وقال فإنك بأعيننا. وقال
نعم.
وقال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني.
نعم، هذا إثبات العين لله عز وجل، وثبت في السنة أن له عينين كما ذكرنا في اللقاء ما قبل الماضي، وإن حديث صحيح مسلم أن ربكم ليس بأعور، حديث الدجال. نعم.
وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
إثبات اليدين لله عز وجل. نعم.
وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
إثبات القبض أن الله عز وجل يقبض. نعم.
وقال إنني معكما أسمع وأرى.
إثبات السمع والرؤية. نعم.
وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما.
إثبات الكلام لله عز وجل حقيقة.
وقال تعالى الله نور السماوات والأرض.
نعم، يوصف بأنه نور السماوات والأرض بصفة النور.
وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية.
إثبات صفة الحياة والقيومية، وهي أيضا من أسماء الله عز وجل.
وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
نعم، يسمى الأول والآخر والظاهر والباطن ويوصف بذلك، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر بمعنى العلو، والباطن ليس دونك شيء. نعم.
ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
نعم، وهذا أيضا كلام أبي سليمان الخطابي رحمه الله، وهذا الذي ذكرنا سابقا هو حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب، وقلنا أن عنده شيء من التفويض، وهو شارح كتاب صحيح البخاري، وله كتاب أيضا في غريب الحديث، نقل عنه الشيخ في رسالته المشهورة الغنية عن الكلام وأهله، وهذه الرسالة لا زالت مفقودة. يقول فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها بالكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها كما سبق الكلام على ذلك، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، إثبات مع نفي التشبيه والكيفية، يعني وسط. ولهذا يقول قد نفاها قوم، أي نفوا التشبيه والكيفية لكنهم غلوا في ذلك حتى نفوا الصفة، معناه كحال المعطلة، المعطلة أرادوا تنزيه الله عز وجل لكنهم غلوا في هذا الجانب، فأفضى بهم هذا الغلو إلى الخروج بالقول بالتعطيل، إلى القول بالتعطيل، ماشي، فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم، بمعنى أثبتوها، أثبتوا هذه الصفات لكنهم غلوا في هذا الإثبات حتى أفضى بهم هذا الغلو إلى التمثيل، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد الاعتدال والوسط في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، بين ماذا وماذا يا شباب؟ بين التمثيل والتعطيل. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. ولهذا لو أخذت كل قضية من قضايا أصول الدين التي اختلفت فيها الأمة لوجدت أن منهج أهل السنة والمنهج الحق هو الوسط، تجد فيه شخص أو طائفة غالية والطائفة الأخرى جافية. واضح؟ هما على طرفي نقيض. خذ أي مسألة من مسائل أصول الدين، القدر، لاحظ بين القدرية النفاة وبين الجبرية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج وبين الرافضة، هؤلاء غلوا في هؤلاء وهؤلاء كفروا هؤلاء. الإيمان بين المرجئة والوعيدية، أي مسألة من مسائل أصول الإيمان التي جرى الخلاف فيها تجد هناك تضاد، تجد طرفين ووسط. أهل السنة دائما يمثلون المنهج الوسط. نعم.
في العقيدة وكذلك في مثلا الأعمال،
في السلوك. نعم. تلاحظ مثلا في جانب العبادة، هناك طائفة غلت في العبادات حتى أفضى بهم الأمر إلى الخروج إلى البدع كحال الصوفية، وهناك ناس كحال من غلى في الإرجاء والتساهل بالعبادات حتى ترك ما أمر الله عز وجل به، لكن أهل السنة وسط. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
وهذه قاعدة يا شباب سبق أن ذكرناها أيضا، قاعدة يرددها شيخ الإسلام وليس بدعا في هذا الأمر. ولهذا لاحظ نقلها عن أبي سليمان الخطابي أن القول في الصفات كالقول في الذات. يقال لأي معطل أن تثبت الذات أو لا تثبت الذات، فلا بد أن يقول أنه يثبت الذات، لأنه إذا وصل إلى الأمر نفي الذات يعني نفى وجود الله عز وجل. فإذا كنت تثبت الذات فأثبت لهذه الذات الصفات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. أنت إذا أثبتت لله الذات لا تكيف ولا تقول أن ذات الله عز وجل كذات المخلوق، كذلك صفات هذه الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. نعم.
أحسن الله إليكم. لعلنا نقف عند طيب هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى في هذا الجانب، ولكن قبل أن ننهي هذا اللقاء وهذه الحلقة لعلنا نأخذ منكم سؤال. هذا
السؤال، السؤال ما معنى قول الأئمة رحمهم الله آخر كلام الجهمية ينتهي إلى القول بأن ليس في السماء شيء؟ ما معنى قول الأئمة آخر كلام الجهمية ينتهي إلى القول بأن ليس في السماء شيء؟
تفسير هذا المقال.
نعم.
أحسن عليكم. ننتظر منكم أحبتنا الكرام الإجابة عن هذا السؤال في اللقاء القادم، حيث بإذن الله تعالى نستعرضها من خلال الموقع ومن خلال مشاركاتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس، لا يسعنا في ختامه إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تفضل به من شرح وبيان. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم والإخوة الحاضرين معنا في الدرس المبارك، حتى يجمعنا لقاء قادم معكم وبكم في اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء